صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة مخاب من تمسك بكم وأمنا لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشميان سبطا لا ثمروا والشيعة الورق الملتف بالثمر حديث رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر صلوا على محمد بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم يولد الإنسان في هذه الحياة الدنيا ويأتي إلى هذا العالم الذي فيه نمط معين لكل بيئة ولكل أسرة ينمو هذا الطفل هذا الإنسان ينمو في أجواء معينة فرضت عليه من العادات والتقاليد والأخلاق الخاصة ولكن ينمو وينمو هذا الطفل ترى أنه ينمو على درجة معينة من الصفات ومن المزايا لما يكبر ترى أنه يعيش في هذا الروتين الذي طبع عليه يعني ليس هو الذي أوجد هذه الأخلاق وهذه السمات وهذه المزايا والصفات والأخلاق وإنما جاءت هذه الأخلاق في تلك الأسرة فتطبع عليها لذلك ترى كل إنسان هو تعبير عن تربية الأسرة إذا كان بإمكان الأسرة أن تربي الإنسان تربية صالحة فهو من نتاجها يعني الولد الصالح اليوم في المجتمع هو نتاج الأسرة وهكذا الولد الفاسد ليس بإمكان الأبوين أن يتبرآن من ولديهما أن يقولا هذا ليس من تربيتنا لا إنما من تربيتكم وإلا هذا الطفل وهذا المراهق وهذا الشاب ما وصل إلى ما وصل إليه إنما وصل من عندكم أخذ من عاداتكم ومن أخلاقكم إذن الله تبارك وتعالى يخلق الإنسان ولكن يخيره في انتخاب المصير هذا هو الكلام وهذه هي نقطة الانطلاق في بحث هذه الليلة في سلسلة طرق نحو السعادة أن الإنسان هو الذي ينتخب مصيره أو لا ينتخبون مصير الإنسان له تارة الإنسان هو الذي يعين مستقبله تارة الإنسان هو الذي يكون مخيرا في تعيين مصيره ونهايته ولكن تارة يكون مسير فهل نحن مسيرون هل نحن مخيرون هل نحن جئنا وفق نظام طبعنا عليه أو بإمكاننا أن نتصرف في مستقبلنا نتمكن أو لا نتمكن الروايات تقول لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم ليس بإمكاننا إذا رأينا الولد الشاب ابتعد عن التقاليد وابتعد عن العادات وضمن النطاق الشرعي أن نقول له أنا لما كنت في عمرك ما كنت أعمل كذا وكذا إيه نعم في عمرك قبل 40 سنة غير اليوم الأمس غير اليوم مو بإمكاننا أن نربي أولادنا على تاريخ الأجداد اليوم العالم متطور اليوم علينا أن نواكب هذا التقدم اللي يسير في كل العالم ولكن احنا متأخرين عنه مو بإمكاني أن أقصر أولادي هذا الشاب الذي يتطلع هذا الشاب الذي ينظر إلى الكمبيوتر ذاك الوقت أنت لما كنت الشاب ما كان كمبيوتر ولا كان انترنت ولا كانت هذه الوسائل الاتصالات الحديثة مو بإمكانك أن تضغط على هذا المسكين وأن تجيره لأخلاقك
لذلك نرى أن الإسلام يقول لا تقصروا ضمن الإطار الشرعي، لا نقول خارج الإطار الشرعي، يعني ضمن العادات والتقاليد. إذن الإسلام حينما يقول لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم يريد يبين حقيقة، هذه الحقيقة مرتبطة بعلم النفس وعلم التربية وعلم الاجتماع. الحقيقة تقول أن بإمكان الشاب أن يصنع مستقبله من دون تدخل الآخرين. نعم، يستفيد من تجربة الكبار، يستفيد من تجربة الأب والأم وبقية الإخوان اللي أكبر من عنده، ولكن يبقى هو ينتخب مصيره، هو الذي ينتخب مستقبله. إذن الآن حينما ننظر إلى الكثيرين، الكثير من الشباب ترى هو في قمة الطاقة والحيوية والنشاط، ولكن لما تنظر إليه تلاحظ مأيس من الحياة، يقول لك هذا قدري، هذه مشاكلي، أنا مجبور على هذا العمل، أنا مجبور أن أكون تعيس. أو الفتاة حينما تنظر إلى الحياة من خلال فارس أحلامها، إذا البنت اليوم ما تزوجت يعني الكون كله راح يتغير؟ ما راح يتغير. نعم، الله تبارك وتعالى جعل هنالك رباط مقدس بين الفتاة وبين الشاب يسمى بالزواج. الشابة والفتاة لو تزوجت فبها ونعمة، ولكن لو جئنا ونظرنا إلى واقع المجتمع نلاحظ أنه عدد الفتيات وعدد النساء أكثر من الرجال، في عندنا فائض في هذا الجانب. ماذا نعمل؟ يعني الفتاة التي لم تنظر إلى ذلك الشاب اللي كان هو فارس أحلامها لم تصل إليه، وبلغت من العمر أن لا يأتي إليها أحد، هل تنتحر؟ هل تأيس؟ هل تقول خلاص أنا بيني وبين القبر ما في إلا لحظات، بيني وبين القبر ما في إلا خطوات؟ هل هذا هو نظام الإسلام؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقال لإبليس أسجد لآدم. إبليس لم يسجد لآدم كآدم كشخص، وإنما سجد لخليفة الله، يعني هو من جانب آدم يمثل البشرية، والله جعل الإنسان خليفته في الأرض. هذا الإنسان تمر به الأيام والليالي حتى يخرج يقول أنه خلاص هذا انتهى أمري، أنا معدوم، ما عندي مال، أريد أتزوج ما أقدر أتزوج، خلاص يحكم على نفسه بالموت، يحكم على نفسه بالنهاية. الفتاة التي لا تتزوج، وإن لم تتزوج يعني ما في مجالات أخرى في الحياة، كما في الشاب كذلك بإمكانها أن تثقف نفسها، أن تطور نفسها، أن تنظر لعالم الحضارة والثقافة والعلم والعطاء. اليوم ما لازم الإنسان يحصر نفسه في جانب معين، اليوم يوم خميس أو يوم جمعة الإنسان ما عنده شغل، إذا هو وظيفة ما في وظيفة، إذا مدرسة ما في مدرسة، شلون يستفاد من هذه الأوقات؟ يقول خلاص أنا ارتحت، يحاول أن يقضي على آماله. من الذي يقضي على آمال الإنسان؟ من الذي يقضي على تطلعات الإنسان إلى المستقبل؟ هل بإمكان شخص واحد يقول أنه أنا ما عندي أمل؟ واحد يقدر يقول أنا ما عندي بعد مستقبلي في هذه الحياة؟ أكو واحد يقول أنا أنظر إلى الآن ما أنظر إلى المستقبل؟ كل إنسان ينظر إلى آماله، ما من إنسان منا يعيش في هذه الحياة الدنيا إلا وله أمل. الآمال هي التي تبقي الإنسان، يعني عندك أمل بكرة كذا يصير، بالمستقبل تقول اليوم ماذا؟ يقول والله أنا أدرس إن شاء الله بالمستقبل أنجح وأتخرج، فإذا عنده أمل. إذا هو بالوظيفة عند راتب قليل يقول هذا أول شيء، بالمستقبل راح يزودون، يعني في أمل. حتى الطفل الصغير عند أمل. الحياة الدنيا الله تبارك وتعالى جعل فيها الأماني والتمني، ولكن هل بإمكان الإنسان أن يجعل مستقبله بالأماني؟ أين المشكلة؟ المشكلة وحل المشكلة في هذه النقطة الثالثة من طرق نحو السعادة. أولا على الإنسان أن يطهر ذاته. تكلمنا الليلة الماضية عن التفكير وأيديولوجية الفكر. الطريق الثالث هو القناعات. كل إنسان عنده قناعة معينة، بإمكانك اليوم عبر قناعاتك أن تصل إلى القمة، بإمكانك عبر قناعاتك أن تصل إلى الحضيض. إذا عندك قناعة أنه أنت بالمستقبل راح تكون شخصية ثرية كبيرة، أو راح تكون عالم كبير، أو راح تكون بروفيسور كبير، أو راح تكون بحاثة اجتماعية كبير في أي مجال من مجالات الإنسان في هذه الحياة، ماذا تقتنع؟ اليوم كل إنسان ما من خطوة يخطوها في هذه الحياة إلا وتمثل قناعاته. أنت تسوق بالسيارة تدخل إلى هذا الشارع، إذا مو قناعتك ما تدخل في هذا الشارع، إذا مو قناعتك ترجع البيت الساعة 12 ما ترجع. فإذن قناعات الإنسان تصنع مستقبل الإنسان كما تصنع آن الإنسان. ولكن ما هي قناعاتنا؟ شوف واحد عنده قناعات، هذه القناعات تجعل من المستقبل مستقبل كبير. ولكن واحد عنده قناعات ميتة، عنده قناعات، هذه القناعة تشوف يوم على يوم متأخر، خلاص ما في مجال، الدنيا مسكرة. لا عمي، الدنيا رحبة وهذه الدنيا مفتوحة، وأبواب العالم وأبواب السعادة مفتوحة لكل إنسان، بشرط أن يغير الإنسان قناعاته في هذه الدنيا. أحد العلماء من العلماء، وكان هذا الرجل كان رجلا ثريا بعدما كان رجلا فقيرا معدوما، كارنجي، رجل هذا هو أساس تجارة الفولاذ في الولايات المتحدة. هذا الرجل يقول أنا كنت إنسان فقير ولكن وصل إلى قمة في التجارة، فقير لا يملك شيء معدوم، يقول وصلت إلى قمة في التجارة. لماذا؟ السبب ما هو؟ يقول السبب أنني أقنعت نفسي أنني بإمكاني أن أعين مصيري. لا تقول أنا والله مصيري مربوط بأبي بأمي بأخي بمجتمعي، انطلق خلي أنت تعين مصيرك. قناعاتك الذاتية وقناعاتك الشخصية أنت تعين مستقبلك، ولا تسمح للآخرين أن يعينون مستقبلك. نعم تستفيد من الخبرات، تستفيد من الآخرين، ولكن لا تسمح لنفسك بالقلق أبدا. يوم اللي تقلق تشوف اليوم الآن مستشفيات العالم 75% من الأسرة في مستشفيات العالم، العلماء والإحصائيات تقول إنها من أمراض الفكر والقلق. هذه أمراض القلق، يقول أنا مريض، مريض ما غير مريض راح للمستشفى، في حال العلماء يقولون كل إنسان خلال 24 ساعة، ملتفت؟ خلال 24 ساعة بإمكانك أن تولد 60,000 فكرة. كل إنسان، يعني اليوم الآن فكر أطلع من هذا الباب أدخل إلى ذلك الباب، أذهب إلى البيت، أذهب إلى العمل، أذهب إلى الكورنيش، إلى كل مكان. كل إنسان بإمكان رب العالمين معطيه قدرة أن يفكر باليوم 60,000 فكرة. كم استفدنا من هذه الأفكار؟ استفدنا لصناعة مستقبلنا. استفدنا من هذه الأفكار لكي نكون مستقبل أو أعتمد على هذا وذاك. أنتظر أنه أتخرج من الجامعة حتى أحصل على وظيفة، حتى وجودي بالجامعة هو لأجل الوظيفة لا لأجل مستقبلي، مو لأجل العلم. أنا أروح حتى للوظيفة، حتى للجامعة، أحاول أحصل درجات عالية حتى أحصل وظيفة عالية، مو حتى أحصل علم عالي. شوف درجة الإنسان، قناعاتك في هذه الحياة تبني مستقبلك. لما تنظر إلى إبراهيم خليل الرحمن على نبينا وعلى آله وعليه السلام، شوف الإنسان لما يبني مستقبله بيده وضمن قناعاته، لما اجتمع القوم عليه، حتى عمه آزر حينما ذهب في سفر القوم، ذهبوا في عيد لهم، خرجوا من مكانهم، ذهب إلى أصنامهم، كسر الأصنام وعلق الفأس بالصنم الكبير. اجوا الجماعة شاف الكل مكسرة، يا إبراهيم أنت كسرت الأصنام؟ قال ليش تسألوني إلي؟ أنتم متعبدون الأصنام؟ اسألوا هذا الصنم الكبير، قول من اللي كسرهم راح يخبركم. هو يستهزئ بمعتقداتهم. على كل حال أخذوا وضعوا في المنجنيق. يعني ماذا المنجنيق؟ عبر اليوم يعني الموت، يعني النهاية، يعني العدم، يعني ما في شيء أبدا. الإنسان حينما تغلق الأبواب أمامه، هل هنالك أمل ما بعد الأبواب؟ أي نعم في أمل، إذا شئت أنت، إذا أردت أن تكون سعيدا تكون سعيد، وإذا أردت أن تكون شقيا تكون شقي. الرواية تقول السعيد سعيد في بطن أمه وشقي في بطن أمه. أيضا السعادة والشقاء تبدأ من هناك، الأب والأم هما اللذان يزرعان السعادة لأولادهم أو الشقاوة. ما في شيء في هذه الدنيا إلا ضمن الموازين والمعايير الإلهية. فحينما وضعوه في المنجنيق وأمام مجموعة جبل من النار، وين يروح إبراهيم؟ خلاص أمالا انقطعت، من قطعت؟ جاء جبرائيل وميكائيل وإسرائيل، إسرافيل، ملائكة السماء والأرض والأنهار والبحار والجو والسماء، جاءوا إلى الله. إلهنا ليس في الكون معبود يعبدك غير إبراهيم. قال إن سألني أجبته. الله أكبر. شوف الإنسان الضعيف اللي عنده ارتباط بالله، هذا الإنسان اللي يدري في هنالك خالق، سكرت الأبواب عليك، توجه إلى منبر الحسين، توجه إلى أهل البيت، أهل البيت ينقذوك. ولكن مشكلتنا اليوم علاقتنا بأهل البيت مو صفر، تحت الصفر بمئة درجة. أين نحن من أهل البيت؟ وين نحن؟ هل نحن ننتمي إليهم بالاسم؟ والله أنهم يبرؤون منا أن نعتبر أنفسنا أتباع لأهل البيت. أين سلوكنا من أهل البيت؟ أنا موالي، ولكن ما هي ميزتي؟ ما فرقي بيني مع الآخرين؟ الموالي اليوم هل يفترق عن غيره أو لا يفترق؟ ولا كلام فاضي؟ هل ما فرق عن الآخرين؟ واحد غير موالي، أنا وغير موالي، أنا إنسان موالي وجب واحد غير موالي، وشوف 24 ساعة خلال هاي السنة كلها، ما الفرق بيني وبينه؟ أجي الحسينية نص ساعة وأطلع خلاص. ويمكن بعضهم مات والله شايف حالة، ها يقول لك ألعب لي أمات شو ورق أحسن ما أجيب الحسينية. روح ألعب ورق، شوف مين ينجيك، مين ينجيك ذيك اللحظات لما ندخل هذا الخد الجميل تخليه على التراب، ويأتي منكر ونكير. ذاك الوقت طلع هذا الخد الجميل، رب ارجعوني، ما في مجال، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيه ما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أنا امرأة موالية لأهل البيت، ولكن أخلي حجاب، ها، ولكن الحمرة موجودة والبياض موجود. اليوم طالع كريم لونه لون أبيض، تقول لها ليش خال هذا البياض؟ تقول مو بياض، هذا كريم فيتامين. اي نعم، هذا فيتامين، هذا من جهة. وبعدين شوف العيون فوق لون، تحت لون، منا لون صاعد نازل، كل ليش هذا حجاب؟ والله مو حجاب هذا. وزين هاي القدلة ما طالعة، ملازم يكون بيها يعني نقشة معينة، ملازم يكون بيها ترتيبات، لازم. هذا حجاب؟ هذا مو حجاب. يمكن واحدة تقول لك لا، الحجاب حجاب القلب. لا مولانا، ما في عندنا حجاب القلب. حجاب القلب أن لا أذنب، وهذا ذنب. الحجاب غطي رأسك أنت وبعدين التزمي، معليش مو مشكلة. وين الحجاب؟ هذا حجاب. ما فرقي أنا المرأة، وهذه أيام رمضان، ليش هذا القلوب ترى أنها متجلدة، تعيش في جليد من كثرة الذنوب والمعاصي؟ كل ما أسمع أنا لا أقبل، لأن قلبي مليء بالذنوب، لأن أعمالي كلها الذنب الذنب. كل ما أسمع يطب منا يطلع منا، خلاص ولا شيء. الأحسن ما تمنجي ولا نسمع، حتى ما نسأل يوم القيامة. على كل حال، مصير الإنسان في هذه الدنيا، كل إنسان هو الذي يعين مستقبله. مو من حق أحد، ولا الإسلام يسمح ولا أنت تسمح للآخرين أن يتدخلوا في مستقبلك. لذلك نرى أن إبراهيم وضع في المنجنيق، أطلق به، طار بالهواء. جاءت الملائكة إليه، جبرائيل، ميكائيل، يا إبراهيم، يا خليل الرحمن، أؤمرنا، هل إلينا حاجة؟ قال لكم لا، ولكن إلى الله نعم. شوف هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي في اللحظات الأخيرة، يعني بينه وبين الموت ثواني، نهايته جبل من النار، ولكن في تلك اللحظات توجه إلى الله، صار يقرأ الدعاء ويتوجه إلى الله. الله بدل النار، جعلها من نار حارقة إلى جنة ونعيم. جلس معه جبرائيل في ذلك المكان والناس ينظرون إليه. زين، الآن وضع في المنجنيق، لازم أيس، خلاص هذه نهاية الحياة، ولكن عند أمل بالله. علينا أن نجعل من قناعاتنا أن لنا أملا في الحياة. هذا الأمل ما يكون إلا بارتباطنا بالله أولا، ثانيا الارتباط بأهل البيت. اليوم القناعات ضعيفة، اليوم علاقتنا بأهل البيت علاقة روتينية، اليوم تعاملنا مع أهل البيت تعامل مصالح. يوم اللي أوقع بمشكلة وعندي قضية وواقع بورطة، أقول يا أبا الفضل العباس، ويمن ما عندك شيء، ما عندك شغل يا أبدا. والمشكلة هي نعم، اليوم قضاء حوائجنا شلون صايرة؟ تعرف شلون؟ هذا حلال مشاكل، يقرون حلال مشاكل على الطعام. السايب الماضي كان يقرون، اليوم يجون مسجل. بالله عليك شوف الإنسان شلون صار روتيني، يجيب المسجل يقرأ فيه، يسجل فيه حلال المشاكل هذا الكتاب، وبعدين يخلي الطعام ويخلي المسجل، يضغط عليه المسجل يقرأ عليه، الله أكبر. يعني حتى طاقة بعد ما عدنا. هنيئا لنسائنا، فكرهم كله بحلال المشاكل، يروحون عليه ويخلي المسجل يقول مقرأ عليه. ولكن هذا قراءة عصرية، هذه قراءة جديدة، قراءة من المسجلة، متطور الإنسان. يقول في الماضي ما كان مسجلات، اليوم في مسجلة. زين مباشرة ما تخلوا بالفضائية هم خلي قدام حلال مشاكل وبعدين وزع على الناس. هذا الإنسان يكذب على نفسه، هذا كذب على الواقع، هذا الروتين، هذا خداع النفس. أن الإنسان على نفسه بصيرة، كاف نخدع أنفسنا، خلينا نكون واقعيين، قناعات نعرف احنا واقعنا. ما في إنسان ما يعرف نفسه، ما في إنسان ما يعرف واقعه. أن علاقتنا بأهل البيت لا يصير حلال المشاكل وبس. هسه بكرة يقول الشيخ تكلم ضد حلال المشاكل، عمي ما أتكلم الشيء، الله وكيلك. أقول ما يصير تخلي المسجلة وتقرأ عليه، هذا عجز كامل، هذا بتر في العلاقة بيننا وبين أهل البيت. وبعدين نتوقع أنه أهل البيت يقضون حوائجنا وتمشي أمورنا. أي نعم تمشي أمورنا، ولكن لما العقيدة ضعيفة، لما تنظر إلى هذا الإنسان الضعيف، علاقة بالله ضعيفة، علاقة بأهل البيت ضعيفة، شلون يتوفق في هذه الحياة؟ مو بإمكانه أن يتوفق. رجل يأتي إلى أحد إخواني في الشام، يشوف أخي، يقول لي شفته بأنه هذا رجل كبير وتعبان، رجل فلسطيني سني. يقول اجى عندي، قلت له شنو القضية؟ قال بنتي عمرها 18 سنة، خلينا نعتبر خذ الحكمة ها، قال لي انه عندي بنت عمرها 18 سنة نمت في رأسها غدة، اخذتها الى فرنسا، اخذتها الى ألمانيا، ما في حل، كل الابواب مغلقة. قلت له ولكن لي حلا. يقول تعجب، شنو الحل؟ اذا دعاء خد عينه، اذا توسل بالله توسلنا بالله، ما في طريق بعد. قلت نعم في هنالك طريق اخر. يقول كان معي تربة الحسين، تربة الحسين، تربة الشفاء من قبر ابي عبد الله سلام الله عليك يا ابا عبد الله. واحنا هذه العقائد ضعيفة، هذه النفوس ضعيفة. يقول أنه لتذهب للسيدة زينب، يقول لي راحت للسيدة زينب سلام الله عليها وتوصلت بالسيدة زينب. يقول قلت له لا، تغير الأمر الآن، تذهب تأخذ هذا تربة الحسين، مقدار حمصه هو، تضع في الماء ها وتحل في الماء، ثم تقول لابنتك أولا أن تذهب وتغتسل غسل التوبة والطهارة وغسل الشفاء، فتاة فلسطينية ولكن ليس لها إيمان بأهل البيت، ولكن العقيدة الصادقة والنية الطاهرة، انظر ماذا تصنع. تقول هذه الفتاة ذهبت اغتسلت، ذهبت إلى السيدة زينب، وضعت يدي على الضريح، قلت سيدتي أبواب الدنيا مغلقة أمامي، أنا مأيسة من الحياة، ولكن أملي بكم أهل البيت. هذا الإيمان، هذه العلاقة. ذاك الرجل اجى عند الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله نأخذ من تربة الحسين ولكن ما تشفينا؟ قال عقائدكم مريضة، المشكلة بالعقيدة، تأخذ هذا الشيء وانت شاك، يلا نجرب، رحنا عد 100 حكيم وما في دواء وما في علاج، خلي نجرب نشوف تعمل ولا ما تعمل، ما تعمل، ولكن أخذ بعقيدة صادقة. شوف هذه قناعة، قناعاتنا عقائدية اجتماعية أسرية، كلها تحتاج إلى صياغة جديدة، تحتاج إلى رؤية جديدة. تقول ذهبت إلى قبر بطلة كربلاء، إلى العقيلة زينب سلام الله عليها، اللي ما ترد واحد أبدا. تقول أخذت الضريح توصلت شوية، كم دمعة نزلت، هاي الدموع ترى لازم، إذا ما نزلت الدموع ما في علاقة، ما في انكسار قلب، هذه الدموع اللي تقربك إلى أهل البيت، أهل البيت هي اللي تجعل بينك وبينهم علاقة وارتباط. ثم وضعت هذا الماء اللي في محلول تربة الحسين، شربت منه قليلا وقليل من عنده، وضعت على مكان الغدة، ومرت الأيام، ذهبت إلى الأردن للعملية، لإجراء العملية. تقول أنه دخلت إلى الأردن، ذهبت إلى مستشفى، الأطباء اجتمعوا 10 من الأطباء على مرضي، أخذوا أشعة قالوا لازم عملية وإلا تموت، والعملية إما شلل وإما عمى، ما في مجال. إلى مستشفى الأطباء اجتمعوا 10 من الأطباء على مرضي، أخذوا أشعة قالوا لازم عملية وإلا تموت، والعملية إما شلل وإما عمى، ما في مجال. تقول توجهت، توصلت علاقتي بالله وعلاقتي بأهل البيت. هذه شابة من أهل العام، الله أكبر. تقول أنه اليوم إجا الطبيب والدكاترة اجتمعوا، أخذوا أشعة، نظروا إلى الأشعة، شافوا الغدة موجودة في الرأس، يحتاج إلى فتح رأس. اليوم الثاني أخذوا أشعة، شافوا الغدة صايرة أقل، خافت الغدة من قوتها. اليوم الثالث نظر الغدة صار أقل، اجتمعوا الأطباء قالوا ما في مجال، هذه البنت لازم نجري إليها عملية جراحية، كل الأبواب مغلقة، ولكن بابي مع الله كان مفتوح. هذا الباب، هذا الباب للإنسان ما لازم يغلق هذا الباب في هذه الحياة. تقول أنه اليوم الرابع اجتمعوا الأطباء، أخذوني إلى غرفة العمليات، لبست ثياب العملية، أدخلوني إلى الغرفة، ولكن أحد الدكاترة الأطباء قالوا لنجري لها آخر أشعة للتأكد ليطمئن قلبي، أخذوها إلى الأشعة، أخذوا لها أشعة كاملة، وإذا بهم ينظرون إلى أن رأسها لا يوجد أثر لتلك الغدة ببركة العقيلة زينب سلام الله عليها. قالوا هل نزل المسيح من السماء؟ هل المسيح جاء فشافاكي؟ قلت لا، وإنما شافتني العقيلة زينب. شوف هذه القناعة، القناعة إذا ما عنده واحد، قناعة عقائدية عمل ناقص. إذا اليوم ما عندك قناعة أنه أنت بإمكانك أن تبني مستقبلك، لا تنجح في الحياة في أي عمل. قناعات الإنسان تبني سعادة الإنسان، سعادة الإنسان في هذه الحياة. أما واحد يقول الأمر لا يتعلق بي، أنا ابني أرشدته إلى العمل الصحيح ولكنه ما مشى في الطريق الصحيح، أنا اللي علي. قلت لا، الابن ما انحرف إلا من عندك، أنت الأب وأنت الأم. لما تقول إحدى الفتيات كتبت لي رسالة تقول أنا في البيت أمي وأبي يشاهدون الأفلام الإباحية أمامنا في الدار، وين إيمان؟ وين إسلام؟ وين الحفاظ عن العائلة؟ كيف تحتفظ بهذه البنت؟ على كرامتها، على دينها، على عفتها، وأنت لا تخاف الله، لا تخجل. هذا الإنسان، هذا جبروت الإنسان حينما يتحول إلى طاغوت في أعماله. أنت تذهب إلى الجحيم، ولكن إلى أسرتك، إلى بنتك المسكينة. لما تنظر إلى الآباء ينظرون إلى هذه الأفلام، إلى المسلسلات، والبنات والفتيات والشباب المراهقين الكل جالسين ينظرون إلى هذه الأفلام ولقطت غرام وغزل وحب، ماذا يجري عليهم؟ أنت متزوج، عندك زوجة، ولكن هذا المسكين أين يذهب؟ وهذه المسكينة أين تفجر طاقتها؟ تذهب لتغازل شابا بالحرام وأنت سبب الحرام. هذه المشكلة، أنا خلقت بيتي، أنا دمرت أسرتي. ما في إنسان يقول والله أنا ابني قلت له روح صوم وصلي وما صلى، من عندك؟ أنت ما ربيت على الصلاة. أنا ما أريد الآن أبرأ الشباب واللي غير ملتزم، أقول خلاص ما عليه مسؤولية، لا عليه مسؤولية، ولكن أنت الأب وأنت الأم يوم القيامة والله أول نار عليكم، أول نار، ولا تربون أبنائكم وتوجههم للصحيح. إذا واحد ما يقدر يربي ما يجيب عيال، تقدر تربي؟ هذه مسؤولية، هذه المسؤولية، أن نربي أبنائنا، أن ننظر إلى مجتمعاتنا، أن نكون مجتمع سليم. شلون تكون بيئة سليمة؟ شلون تكون مجتمع محافظ على التقوى والإيمان؟ إذا أنا لا أحافظ على نفسي، إذا أنا لا أوجد الأجواء والمناخ الإيماني، إذا أنا بيتي من الصبح لليل المسجلة والتلفاز وكل أغاني تريد ابني يطلع ملتزم، شلون يطلع ملتزم؟ قال ذهابي إلى الحسينية ذهاب روتيني، حتى الجماعة لا يقولوا لي أنت ليش ما تجي الحسينية، لازم نروح حتى نسكت الآخرين. أي نعم، أي نعم، هذه الدنيا وهذا واقعنا المزري وهذا مجتمعاتنا وهذا الفساد. والله إذا أذكر لك عن فساد المجتمع ما تشيب بساعة واحدة، عن الآلام وعن ما يعانيه المجتمع الإسلامي. احنا ما نتكلم عن الغير والفساد شلون مستشري وهاي الفضائيات. الله اكبر، ماكو فيلم الا بقصة حب، اذا ما في قصة حب وما في خلاعة وما في تعري ما يصير فيلم، ما يجذب ناس. هذا صار واقعنا. زين هذا اللي يسمع اغنية من الصبح للظهر وبالليل واحد يقول لي شيخنا اذا ما اسمع اغنية ما اقدر انام، هاي شلون بعد؟ شلون تعدل هذا؟ زين هذا 100 مرة قرأ لدعاء كميل ولا شيء، 100 مرة قرأ دعاء التوسل، يقول شو يقول هذا؟ وين عايش؟ احنا متخلفين. نعم، هذا اللي يروح وراء الفساد ويكون عبد لشهوته هذا متقدم، هذا اللي يسمع للأغاني الغربية متحضر، هذا اللي يخلي السماعة السيارة يعلي صوت المسجل والغناء والناس يشوفوه ما شاء الله شو مربي شن جيل، الله ما في أحسن من هذا الجيل، هذا جيلنا وهذا مستقبلنا. يطلع برا يعلي يقول لك أنا اليوم، اليوم أنا عصري، أنا اليوم عصري لأنه أسمع إلى غناء عصري، آخر كاسيت نازل بالسوق يروح يشتريه ويجيبه، يدفع 70 و100 ريال علشان سيدي بس يسمع ويطرب وعنده سماعات في البيت بس على أساس يستمع إلى هذه الأغنية الحساسة التي تدغدغ المشاعر، يضرب عليك وهذه مشاعرك. الإنسان بإمكانه أن يجعل من واقعه، أنا كرجل، أنا كامرأة، أنا كفتاة، أنا كشاب، أنا كطفل، بإمكاننا أن نكون مجتمع، مجتمع إيماني، مجتمع العفة، مجتمع المحبة، مجتمع الألفة. دائما ننتظر من الآخرين، أنتظر الآخرين هو يجي اعتذر من عندي، ولكن أنا أروح أبدا يقول لا تفكر فيها، أروح اعتذر من عنده أعوذ بالله. فإذا الطريق الثالث إلى السعادة أن نربي قناعات جديدة، أن نغير من قناعاتنا الماضية حتى تعيش. فهذا مختصر البحث كله، أجمع بهذه الجمل حتى نصل إلى نتيجة بالبحث. أقول أن الإنسان بإمكانه أن يغير قناعات الشخصية والذاتية، أنني بإمكاني أن أعيش حياة مختلفة عن الأمس. أدرس اليوم، أجلس بالبيت قبل ما أنام، الآن أنت بالمجلس تأمل، أغمض عينيك فكر اليوم أنا قناعاتي والطريق اللي ماشي فيه صحيح ولا غير صحيح، لازم أغير هذه القناعات ولا وحي منزل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في رسول الله مو فينا. كل إنسان معرض للخطأ، فإذا عليك أن تدرس. أنا الأم، هل تعامل مع ابنتي صحيح وألا فكر بزوجي بس، لازم بالليل بسرعة يرجع ما يتأخر، ولكن بنتي وين راحت وين إجت؟ هذا مش مهم. أنا ابني الشاب أصدقاء السوء موجودين معه ولا مو موجودين، من هم مو مشكلة. المشكلة أنا أستانس، المشكلة أنا أطلع وأنا اللي أريد أسويه، ولكن كأسرة كأنه وحدة عايش، ما عايز من مجتمع. شوية أمل قناعاتي. إذا أنا إنسان متوسط الحال، إذا أريد الثراء أقول لك تتمكن أن تكون ثريا، إذا أردت العلم أقول لك بإمكانك أن تكون عالما، إذا أردت السمعة الطيبة بإمكانك أي شيء، ولكن شرط أن تغير في قناعاتك الذاتية، أن تعترف بالخطأ إن كان خطأ وبالصواب إن كان صوابا. حينما ننظر إلى كل هذا التاريخ، إلى مسيرة الإنسان، نرى أن الإنسان بإمكانه أن يعيش حياة أخرى إن أراد الإنسان، ولكن إذا أراد أن يبقى على الفكر الماضي، إذا أراد أن يكون متخلفا لا يحمل الويلات إلا هو. ولكن هذا الوقت وهذا العالم عالم آخر. طلحة والزبير بعدما بايع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يتوقع واحد من عندهم خلافة الكوفة والآخر كان يتوقع خلافة البصرة، والإمام لا يعطي إلا للكفاءات، ما يعطي إلا هذا عنده اسم وهذا عنده شخصية وهذا عنده أسرة، لا، الكفاءة في إدارة شؤون الأمة. يوم من الأيام دخلوا على الإمام أمير المؤمنين حتى يطرحون الموضوع، وبعدين يا أبا الحسن انت ساويت بيننا وبين بقية الناس، والسابق من الخلفاء ما كانوا يساوون في ذلك، أعطنا للكل 3 دنانير، وحتى الإنسان هذا الإنسان الجارية والغلام والعبد أعطيته 3 وأعطيتنا 3، زين هذا مبدأ المساواة مشيت علينا. جاءوا للإمام حتى يطلبون الزياد، دخلوا عند الإمام، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليك يا أبا الحسن، العالم إلى الآن ينادي ويقول يا علي. ما في اليوم بديل لأمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام لما دخلوا، الإمام كان مشغل سراج، كان بالليل، التفت إليهم قال العمل والشغلة اللي عندكم معايا قضية خاصة ولا مربوطة بالجميع بجميع المسلمين؟ شاف القضية تختلف. الإمام على الزيت، هذا اللي يحترق يحاسب عليه. جاينا الآن يطلبون من الإمام الأموال والولاية لبقية المدن، توقفوا في هذا المكان. التفت للإمام قال لا، جئنا لكي نستأذن، احنا رايحين للعمرة. قال بل تذهبان إلى الغدرة. يعرف الإمام عندهم قناعة، هذه القناعة مبتنية على مناهج شيطانية ودنيوية. ذهبوا إلى مكة، جيشوا الجيوش، هم الذين كانوا أسباب حرب الجمل اللي قتل فيها الآلاف المؤلفة. لماذا؟ من قناعة خاطئة. شوف القناعة ماذا تصنع. القناعة لما تكون دنيوية تدمر الإنسان وتدمر حياة المجتمع وتقتل الآلاف، لأن قناعة خاطئة. لما تنظر إلى أهل الكوفة الذين طلبوا من الإمام الحسين سلام الله عليه أن يقدم إليهم 13,000 رسالة، والإمام سلام الله عليه لتتصور خلى الرسائل في المدينة؟ لا، وإنما جاب الرسائل حتى يكون حجة على القوم. جاء إليهم الإمام، هذه رسائلكم، ولكن قناعة المال. تارة قناعتك الذاتية علاقتك بالله تكونها، تارة قناعتك الذاتية تجربتك الاجتماعية تكونها، وتارة الانطلاق المادي والشهواني والشيطاني يكون قناعة الإنسان، لا ينطلق من الله. هؤلاء هكذا جاءوا من أجل المادة، جاءوا ووقفوا أمام الإمام الحسين سلام الله عليه، جاءوا وقاتلوا الإمام. الآن تعرف قد يكون إنسان عنده مشكلة مع واحد وينتهي الأمر، ولكن أنهم لم يكتفوا بالإمام الحسين، قتلوا أصحابه بأبيه وأمي، قتلوا رجاله إخوانه أبناء عمه
حتى الطفل الرضيع. يعني اليوم لما تعرض قضية الطفل الرضيع على منظمات حقوق الإنسان في عالم اليوم يقولون هذه جريمة لم ترتكب من قبل. الإمام يقدم طفله إلى القوم حتى يسقوه الماء ولكن يسقوه النبل ويقتلونه. زين، الآن ذهبوا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، قتلوا الإمام ولكن اكتفوا بذلك، اكتفوا بقتل الإمام. الرواية تقول وأرباب التأريخ يقولون أنهم جاءوا بعد قتل أبي عبد الله الحسين ورضوا صدر أبي عبد الله. شوف الحقد اللي على الإمام، شوف الحقد اللي كان عندهم على أبي عبد الله الحسين. ليش هذا الحقد؟ انتهى الأمر؟ لم ينته الأمر بهم، وإنما جاءوا ببنات رسول الله سبايا من بلد إلى بلد. شوف هذا العالم، شوف هذا التفكير، هكذا يفكرون مع الحسين. جاءوا بالعقيل زينب هذه البطلة وساروا بها من بلد إلى آخر، جاءوا بها إلى الكوفة، من بعد الكوفة جاءوا بهم إلى الشام. يسألون الإمام زين العابدين، يقولون له يا ابن رسول الله أي الأماكن كان صعب عليكم أهل البيت؟ يقول الإمام زين العابدين بأبي هو وأمي، يقول الشام ثم الشام. ليش يمكن تسأل؟ يقول الإمام لأنه شماتة العدو، شماتة العدو كانت كبيرة على آل بيت رسول الله. اليوم قلبي وين يوجهكم في هذه الليالي الإيمانية؟ يوجهكم إلى خريبة الشام. جاءوا ببنات رسول الله وضعوهم في الخريبة. في أي خريبة؟ في أي صنيع مع أهل بيت رسول الله؟ جلسوا على التراب في خربة لا تقيهم من الحرارة في النهار ولا من البرد في الليل. وكان الطفل لأبي عبد الله الحسين، ما في إنسان ما شايف أطفال. يمكن عندك طفلة صغيرة الله يحفظها إن شاء الله، وعندك أخت صغيرة أو واحدة من قريباتك تشوف هذه الطفلة لها تعلق خاص بالأب. لما يسافر الأب تقول كذا وكذا، تنتظر لحظة لحظة حتى يأتي أبوها من السفر. شوف هذه الطفلة الرقية لها من العمر 3 سنوات حينما قتل أبي عبد الله الحسين. استشهد الإمام، سألت عن أبيها العقيل زينب، ما أخبرتها أنها ميت، وإنما قالت لها رقي إن أباك في السفر. يعني أبوك رايح إلى السفر، إلى سفر الآخرة تقصد. ولكن هذه الطفلة كان لما يصير وقت الصلاة تجيب هذه السجادة وتفرشها على الأرض، تنتظر أبوها يأتي ويصلي عليها. ولكن مرت الأيام والليالي وما اجى ابوها، وليلة من الليالي هذه الطفلة رقية نائمة على تراب الخربة. لا تخلي فكرك عنده ولا طالع، نخليك في خربة الشام. شوف طفلة له من العمر 3 سنوات بنت ابي عبد الله، خال خدها على التراب، شي يصير فيها؟ واذا بها في عالم الرؤيا تنظر الى ابيها الحسين، أقبلت إليه ضمها إلى صدره، تقول له أبا يا نور عي تركتنا وحداء، أبا أنظر إلى متني قد اسود من الضرب، أبا عبد الله أنظر إلى متون عماتي لقد اسود من الضرب. هي في هذه الحالة، وإذا بها أفاقت من منامها وجدت خدها على التراب. الآن كانت في حجر أبيها، هاج بها الحزن، وإذا بها صارت تنادي عمه أين والدي؟ قالت لها العقيلة زينب بني رقي إن أباك في السفر. قالت لا يا عم الآن كنت في حجر والدي. الآن كنت عنده. قالت لا يا عم إن أباك في السفر. حاولت تهدي هذه الطفلة ولكن هاج به الحزن. صارت تنادي وأبتاه وعزيز قلباه. العلويات كنا نائمات داخل الخربة وإذا ضج في داخل الخربة وهن ينادينا وسيدا وحسينا. يا هذا الصراخ وهذا العويل وصل إلى الطاغي يزيد في قريبه وقصر كان قريب على الخريبة. أفاق من نوم الطاغي في منتصف الليل قال لماذا هذا الصراخ والعويل؟ قالوا له إن طفل لأبي عبد الله الحسين أفاقت من منامها طلبت والده الحسين. وإذا باللعين بكل قسوة قال خذوا إليها رأس أبيها الحسين وضعوه في طبق وخلوا على الرأس منديل وجاءوا بهذا الطبق لهذه الطفلة. جابوا وشافتهم من بعيد. اي والله جابوا وشافتهم من بعيد. صاحت هلا براسك يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد. ليش قطعت بنا يا صنديد وتركتنا ويا ناس المشجاويد؟ جاءوا بهذا الطبق لهذه الطفلة اليتيمة. حينما نظرت إلى الطبق تصورت أن فيه شيء من الطعام. قالت عم زينب إني ما طلبت طعاما أريد والدي يا عم. قالت عم عم أجركم الله عم إن في الطبق ما تطلبين. رفعت الغطاء وإذا بها تنظر إلى رأس أبي عبد الله. ضمته إلى صدرها وهي تنادي أبتاه من الذي حز وريدك؟ أبتاه من الذي خضب شيبتك؟ أبتاه يا حسين أبا يا نور عيني أبا من الذي أيتمني على صغر سني؟ يا والدي والله هضيمة هضيمة أنا صير من صغر يتيمة. ويالي والنوح من عقبك لجيمة لجيمة. أثار الأبو يا ناس خيمة خيمة يفيع على بناته وحريمة. يفيع على بناته يا وحريمة. هاي الكلمات الأخيرة. وأسألك الدعاء ما يصير أقطع المصيبة مبتورة. وإذا بالطفلة سقطت في جانب والرأس في جانب آخر. العقيلة تصورت أن هذه الطفلة من كثرة البكاء نامت. وإذا بالإمام زين العابدين يقول عم زينب احملي أختي من الأرض. قالت له عم اجعلها نائمة. قال لا يا عم يا عم أيوة مصيبة عليكم آل بيت رسول الله. وإذا بها قالت قال لا عم لقد ماتت أختي رقية. أول
يا خويا نحرت وتحيرت والله بيتامك ادخذني الى القبر يا حسين ابا عبد الله ادخذني الى القبر يا حسين وياك اخويا ابا عبد الله هذه تصيح ام وين عمي وذيك تصيح فارقني ابن امي ابن امي يهيج لوعتي ويزيد همي يا عليلك من يدير العايا يا ليا احمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله لقضاء الحوائج لشفاء المرضى توصلنا هذه الليلة بهذه الطفلة اليتيمة اللي عند حاجة يتوسل بهذه السيدة الطاهرة السيدة رقية سلام الله عليها بأعلى أصواتكم ارفعوا أيديكم إلى السماء كلنا الفقراء إلى الله لا تخجل بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب اللي عنده حاجة اللي عنده حاجة أعلى أعلى أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا يا الله يا الله أما يجيب المضطر اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله هل عنده حاجة ها يا الله يا الله يا الله يا الله
يا أرحم الراحمين
يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه اجعل عواقب أمورنا خيرا ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين اللهم شافي مرضانا سيما المنظورين بمريض كربلاء زين العابدين يا الله اقضي حوائج المحتاجين كل من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حاجته يا الله اللهم أدي دين كل مدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا احفظ من شر الأشرار ومن كيد الأعداء تقبل منا هذا القليل من الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بإحسن قبولك وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة.